السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسنخصص هذا المجلس لقضية عظيمة جدا على المسلم أن يستوعب خطورتها. ألا وهي انصراف الآباء والأمهات عن إصلاح أبنائهم واشتغالهم بنزواتهم. الأم تواعد صديقاتها في الضحى وتذهب معهم للكافي شوب، تشرب القهوة وتضحك وتسرح وتمرح في الأسواق وترجع متعبة الساعة الواحدة، ولم حتى تصنع لأولادها لقمة طعام. يأتون من مدارس، ربما وجدوا ربما ما وجدوا، فيظل الولد ناقم على أمه، يجد في نفسه كراهة لأنه ما عنده مصدر قوت إلا من طريقها فيما يرى من طريقها، وإن كان الوالد وفر اللقمة في المنزل، فهي مشتغلة بنزواتها، بجوالها، بصويحباتها، ولربما إذا كانت منحرفة بعلاقات محرمة. والوالد كذلك يأتي متعب، إن كان في شركة الساعة الخامسة، إن كان دوامين، فالوقت القليل هذا يستغله في نزواته، فيخرج مع أصحابه ليلا ويسمرون في الاستراحة أو في بيت واحد منهم، يسمرون على فيلم أو يسمرون على حديث كله لغو وسخرية وسخف. والله يا أخوان إنه شيء محزن، ويبدأ الولد لا يعرف ماذا يصنع، مصيره أمام أب وأم لم يعمل بحديث البخاري، ألا كلكم، قل صلى الله عليه وسلم، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالد راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، فأضاعوا هذه الأمانة التي قال الرب عنها سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال المفسرون: الأمانة هي التكاليف الشرعية، فمن تلك التكاليف التكليف الذي وقع للأب والأم لرعاية أبنائهم، وأول رعاية يسألهم الله عنها رعاية الدين، هل أقاموا فيهم الصلاة؟ الأب إذا سهر ثم ما صح لصلاة الفجر فكيف يوقظ أولاده؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. أي والله، إذا الأم سهرت مع صويحباتها ومع جوالها في السرير، قد ثنت ركبتها واحتبت وصارت تغمز في جوالها طوال الليل، ثم نامت الساعة الثالثة وما استيقظت إلا الساعة العاشرة، موعد مع صديقاتها فتركع ركعتين الفجر فاتتها إن كان فيها خير، ثم تذهب في الأسواق وتكون ربما بنت 60 سنة، ولكأنها مراهقة ماجنة بنت 16 أو 18، تضع في وجهها المساحيق وتضع، وقد قال الله: وجاءكم النذير، تصبغ شيبتها ثم تتبرج، إنا لله وإنا إليه راجعون. فكيف بناتها في البيت؟ كيف بناتها في البيت هذه؟ ما خافت الله سبحانه وتعالى، لا رعتهم لا من جهة إطعامهم إذا جاءوا المدارس، ولا من جهة تعليمهم الدين. كيف أصلا تعلمهم الدين وهي خائبة؟ لم تدرس ولم تتعلم، وترى من صويحباتها ينشرون أحيانا بث مباشر وتهمل هذا، لأنها قد تكون لها جهة صالحة تنشر في العمارة بث مباشر مثل هذا، تمر عليه مر السحاب، لا تفتح أصلا ولا تدرس، ولو على سريرها تسمع بث ما تسمع، كيف تصلح أولادها؟ فاقد الشيء لا يعطيه أبدا. فمن هنا وجدت أن من الضرورة أن نلقي الضوء في مجلسنا هذه على خطورة هذا الأمر، وأنه ولد ما سمعتم في قصة خطبة الجمعة المؤلمة عن إلحاد ذلك الشاب الذي وجد في وجهه النكارة، أول من حط أول مرة أرى شاب في عمره تجد في وجهه النكارة، سبحان الله شبابنا يلعبون الكرة في الملاعب ويجون يصلون وعندهم تقصير، فلا ترى في وجههم ما رأيت في هذا الشاب، أعوذ بالله أن أرى شاب مثله، سبحان الله الكفر إذا دخل القلب، لأنه مكلف ومراهق في عمره 16 سنة، يعني تضرب عنقه إذا قتل شخص، يعني مكلف، رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصغير حتى يحترم، وهذا احترم من 2 احترم أو 3. فرأيت في وجهه من النكارة، أسأل الله يا أخي وصاحبي ألا يريك ما رأيت، أعوذ بالله من تدوير عينيه كذا، الكفر إذا دخل القلب ينعكس ظلمته على الوجه نكارة، حتى الحمد لله أسلم، فانظر إلى وجهه بعد ما أسلم. وذلك يقول ابن تيمية، انظر إلى الكفار، يعني الغربيين والشرقيين، الكفار عموما لما يعمروا في الكفر، قال انظروا إلى عجائزهم، لأنهم عمروا في الكفر فترة طويلة من الشباب إلى أن صار عمره 80 سنة في الكفر، انظر إلى عجائزهم، قال تكاد تتحول وجوههم إلى قردة وخنازير، فيها ظلمة وفيها ما رأيتم عجائز الكفار كيف اشكالهم، ذلك أنه نعرف عمروا في الكفر انعكس على وجوههم. ولكن يقرأ ذلك لعله المسلم العدل السابق في الخيرات، فيرى في وجهه أعوذ بالله من النكارة ما يرى، فهذا شاب وما صار شيبة، وقد تحول وجهه على ما رأيت من نظرات عينه وجه، فكيف لو شاب في الإلحاد، لو صار شيبة وهو في الإلحاد كيف يكون وجهه؟ هذا وجهه تو صار عمره في الإلحاد 6 شهور أو شهرين، إلى أن طرد من المدرسة وأمه استغاثت وأتي به لهذا المسجد وأسلم الحمد لله بعد ذلك، بعدما ذكرت له الحوار وبعدما كلمني أبوه، يعني كنت تابعته بالتلفون بالهاتف، المهم أسلم في الأخير الحمد لله. هب أن هذا الشاب عمر 60 سنة في الإلحاد، كيف يكون بعد ذلك منظره، وكيف يكون عند الله من الخلود في النار ومن العذاب الأليم، نسأل الله العافية. فحينئذ سنقسم مجلسنا هذا الذي أسأل الله أن يجعله خالص لوجهه، وليهدي به قلوبا غلفا، ويسمع به آذانا صمة، وأن يبارك فيه، وينفع المتكلم والسامع، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وأنفسنا، يصلح قلوبنا وعمالنا وختامنا يا رب العالمين. مسألة الأولى، أول ما ينبغي أن يكون نصب عينيك أيها المربي لابنك وبنتك الصغيرة التوحيد، أن تعلمهم هذه العقيدة، عقيدة التوحيد الذي نشأ الأنبياء والرسل أبناءهم عليها. أول كلمة وعظ بها لقمان ابنه إيش؟ لا تشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، علمه الشرك ما هو حتى لا يقع فيه، علمه لا إله إلا الله ما معناه حتى ينطق به عن علم وصدق وانقياد، وعلمه الثلاثة أصول، الأصول الثلاثة هي للأطفال، الثلاث أصول الكبار، علمه الأصول الثلاثة إذا كان في صف رابع ابتدائي ثالث ابتدائي، في كتاب للشيخ محمد الوهاب مختصر للأطفال اسمه الأصول الثلاثة. أما الثلاثة أصول الذي سنقرأه قبل قراءة كتاب التوحيد هنا إن شاء الله بعد ما نفرغ من السيرة النبوية يوم السبت، هذا فيه هذا أنلف للكبار. أما الأصول الثلاثة اشتريه في غاية السهولة، قرئه الطفل واشرحه، وأنت بما عندك من علم خاصة كنت تحضر هذه الحلقات ستستطيع أن تشرحه لولدك سهل. فعلمه ثلاثة أصول: معرفة العبد ربه، معرفة العبد نبيه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه. بالأدلة عرفه بالأدلة، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، قل ما معنى لا إله إلا الله عن طريق الأسئلة علمه. يعني حول كتاب الأصول الثلاثة للصغار، حوله أنت، امسك قلم وأنت رجل متعلم، يعني لابد أنك درست في هذه الحلقة أكثر من غيرك، درست كثير منكم درس أو بعضكم درس مع كتاب التوحيد كاملا مرتين ممكن أو ثلاث مرات هنا في المسجد. فاصنع سين وجيم، كل ما تنتهي من عبارة الشيخ محمد الوهاب ضع عليها سين. من ربك؟ ما هو الماء الرب؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما دليل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ سين سين سين. وأنا أخذ الأسئلة هذه الذي يتشوف سبحان الله الولدان كما جربت أبنائي تشوفون الإجابة حتى من غير جائزة، حتى من غير جائزة. اسألنا يا أبوي، اسألنا يا أبوي، سبحان الله مطبوع في النفس كذا. لكن النبي يعلم هذا، والأنبياء من قبل يعلمون هذا. تذكرون قاله الرب عن يعقوب: وإذ قال يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شفت أسئلة مهمة الأسئلة. أنا شخصيا ألقي بالأسئلة على أبنائي وأنا خارج معهم في نزهة، مهمة الأسئلة، وأراهم يتسابقون على الإجابة. وإذا لقحتهم الإجابة بعد سؤال وسكتوا كلهم ثبت، وهم صغار، لأن العلم في الصغر كالنقش الحجر ما عاد ينسون سبحان الله إذا أجبت صغار. فلا تمهل بهم حتى يكبروا ويضيعوا وما تعلموا، من صغر معلمهم. فقال ما تعبدون من بعده؟ قال نعبد إلهك وإله أبائك، أي نفرد بالعبادة، انتبه، مو نعبد العبادة العامة لما ما فيها مراعاة للشرط التوحيد. نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. اطمأن الرجل المبارك الصالح النبي قبل أن يموت، اطمأن على أولاده. الآن أهل الدنيا أكثر ما يؤرقهم بعد الموت فيهم غريزة حب أولادهم، يقول الله ودي أترك لهم قرشين وكذا، ما أترك لهم العلم، طيب ودي أترك لهم عمارة لا يضيعون بعدي. كلام طيب أن ترى بورثتك، هذه في الدين، جاء في ديننا خير ما أتركهم فقراء، لكن ليس هذا المهم، أو ليس عفوا هذا الأهم. الأهم أن تترك لهم تركة العلم يتمسكون به حتى يموتون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن تكون سبب في تمسكهم بدين الله. جبت ولدك لزمت الحلقة يسمع العلم، جئت كل واحد جاب ولده الصغير نشأ في الحلقة تعود عليها يسمع العلم. نساء في المنزل عندهم أعمال منزل قد لا يستطيعون يأتون معكم في مصلى النساء بعضهم، لذلك حضور النساء أقل من الرجال لواجبات المنزلية، تسمع البث، المهم تدخل بيتك العلم يا عبد الله. هذه القضية الأولى، التوحيد والعلم به، شروط لا إله إلا الله، الشرك، صورة. تقر ابنك القواعد الأربع، الأصول الثلاثة تبدأ، القواعد الأربع، وتأتي بشيخ يعرف بضرب المثال والتفصيل، تسمعه شريطة مقطع صوتي له، مثل الشيخ ابن عثيمين برع في التدريس، كان له ميزة في التدريس تسهيل العلم، كان يملك هذه الموهبة ببراعة رحمه الله، فكان بارعا في التفصيل والتأصيل والتسهيل رحمة الله عليه. فأسمعه لهذا الابن شرح، أو الزوجة شرح الشيخ لكتاب التوحيد بعد الأصول الثلاثة والقواعد كاملا، كل يوم وجبة بعد العصر، وجبة من 5 دقائق حتى يحفظ. 5 دقائق وقفل خلاص يحفظها. هذا أول واجب، أن تلقن ابنك التوحيد، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن كفار قريش كانوا يعبدون الله ويقولون لا خالق لا رزق الله، فما أغناهم ما دخلوا بالإسلام لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، لم يحققوا لا إله إلا الله، لم يقولوا لا إله إلا الله. هذه المعاني يجب أن ترسخها في قلوبهم. ثم المسألة الثانية ترسخ فيهم، مسألة ثانية المنهج. أتدري أنك إذا لقنتهم التوحيد وأفلحت في ذلك بأسلوب رشيد، لكنك ما دليتهم على المنهج الصحيح وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما يقول الشيخ محمد البنا المقيم في جدة، كنا زرناه مرة وطاعن في السن وتوفي رحمه الله، في زيارة مرة لنا يقول لنا الشباب اليوم والناس أكثرهم في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج وفي دول عربية مثل مصر والشام، عدد منهم يعني لا بأس به يعرف الإلهية، أنه لا يعبد صنم لا يعبد ميت، يعرف هذا نعم. لكن كثير منهم جاءه الخلل في شهادة أن محمد رسول الله، من جهة أن لا يعبد الله إلا بما شرع، خالف الرسول في المنهج صلى الله عليه وسلم. ما ترى الشاب كيف انحاز إلى جماعة الإخوان والتبليغ أو داعش وظن أن هذا جهاد؟ إذن عنده خلل في المنهج، صار يذم حكام بلده والحكومة ليخرج عليها في كل مجلس، هذا خلل. والنبي قال من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبده علانية، وإحنا ما استدلنا على هذه المسألة من هذا الحديث حتى يجيني اليوم شخص يقول أنا ضعف هذا الحديث. هذا الحديث وعدة أحاديث تدل عليه، ليس المشألة في هذا الحديث. أليس أسامة بن زيد لما قيل له ألا تنصح لعثمان؟ قال فرأيت إذا أردت أن أنصح أنصح علانية، لا أفتتح باب شر أول من فتحه أنا. معناها قبل ذلك غير معروف عن السلف أن ينصح ولي الأمر علانية، صح؟ معناها محدث ما بعد الكلمة اللي قالها دي أي واحد يحدث. نعم. وذلك قلت لشخص صنف كتاب قريب كنا نحسبه سلفي، فجعنا بكتاب صنفه أنه من يعني يجوز بشروط أن تنصح علانية لولي الأمر بشروط. هذا يذكرني بمن قال يجوز التمثيل الإسلامي بشروط، هذا وهذا خطأ لا شك، لأن أصلا المسألة إذا كانت من الثوابت الشرعية لا يجوز أن تعلن بها وأن لها شروط حتى تفعل. من الثوابت الشرعية ألا ينصح ولي الأمر علانية، لأنه يؤدي إلى سفك الدم والخلاف بين الناس، ولا أليس الشريعة جاءت سد الذريعة؟ هب ما في هذا الحديث، هب ما فيه من أراد أن ينصح لسلطان علانية، من أراد أن ينصح لسلطان فلينصحه سرا، ضعفت هذا الحديث فرضا. أين الأصل الشرعي أن الشريعة جاءت سد الذريعة؟ ألم تحرم الشريعة سفك الدم؟ أليس لمز الحاكم وذك مثالبه والطعن فيه وتحريش الناس عليه يؤدي إلى سفك الدم؟ وين هذا الأصل؟ فإذا المسألة الثانية تلقين أولادنا المنهج، نشرح لهم معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأن معناها تصديقه فيما أخبر، حتى لا يورد يخالف عقلك. لا تقول كيف، علم مثل ما علمت عائشة امرأة. كثير من الولد يقول طيب ليش يا أبويا كذا، وأنت تذكر له الشرع أنك ما علمت الأصل، يكثر معك الولد من هذا ما علمت الأصل وهو الاتباع، كما درستم في كتاب السنة شرح أصول الاعتقاد للكائي، قال إن أمر هذا الدين قائم على الاتباع، إلغي معقل هذا ليش ولما، كما قال البربهاري في كتاب السنة، اتبع لأن الله حكيم عليم لن يشرع شيء إلا بحكمة حتى لو نعقل معناها. علم الولد قصة موسى مع الخضر كررها عليه وقل له انظر يا بني جعل الله لنا مضرب مثل بين من خط له التوراة بيده سبحانه موسى وهو كليمه وأعلم أهل زمانه من الله خط له التوراة ومع ذلك تركه الرب من غير في ذيك المساء في قتل الغلام ترك أن يوحى إليه لما يقتل أوحى لصاحب سفره الذي أمر بالرحلة إليه الخضر أوحى له بالحكمة ولم يحيها من موسى فبين له مع ما أوتي موسى من حكمة وعلم وكليم الله وخط له التوراة بيده لم يهتدي للحكمة فما بلغ أبوك من الذكاء يا ولدي وأنت بلغت من الذكاء لن أستطيع فهمك حكمة أخفاها الله عنا أمرنا بالاتباع سبحانه أليس لما قتل أو قتل الغلام بالخضر فقال كما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي موسى الأشعري من حديث أبي بن كعب قال بينما الخضر مع موسى يمشيان على ساحل البحر إذ رأوا غلمان يلعبون فتقدم الخضر إلى رأس غلام منهم فاقتلعه فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فبين الخضر حكمة قتل الغلام وأنها تمام الحكمة أن يقتل في هذا الوقت أن يزول عن الحياة قال وأما الغلام في آخر المطاف فكان أبوه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا أوحى الله إليه بشيء ما يعرفه موسى حكمة جبل الوالدين وطبع فيهم أو خلق فيهم محبة عظيمة لهذا الولد عظيمة والمحب لمن يحب مطيعه فلو كبر دعاهم إلى الكفر وأرهقهم حتى كفرا فمن المصلحة قبل أن يصل لهذا الحد أن يقبض مصلحة له وله ولا فخفي ذلك عن موسى فعلمه أن أنك تتبع يا ولد لا تشغب بليش ولا تسمع الملاحد يقولوا طيب ليش لحم الإبل نتوضى منه لحم الشاة ما نتوضى منه وهو كله لحم إلى آخره علمه لا يقول هذا علمه مثل ما علمت عائشة تلك المرأة الذي خرج حديث البخاري في صحيحه فقالت يا عائشة أمرنا بقضاء الصوم ونحن صيام يعني في رمضان نؤمر إذا حفظنا بقضاء الصوم ولكن ما نؤمر بقضاء الصلاة هذه عبادة وهذه عبادة الصوم عبادة الصلاة عبادة ليش هنا عائشة كان يمكن أن تذكر حكمة ذكروها الفقهاء متأخرين أو متأخر الفقهاء أن الحيض محدود زمنه والصلاة تتكرر وأكثر فيشق سكتت عن هذا تربية لها وش قالت أحرورية أنت اتبعي يعني ما كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا قضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة والشأن الذي كنا نتعلمه نتبع علم الولد هذا علم الولد أرجو أن يكون كل كلام محفوظ عندكم أو تكتبوا رؤوس أقلام عشان تعلم أولادك من اليوم في جلسة العصر في الجمعة أو بعد غد بحسب تفرغك تفرغك علمه الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما يصلي مع أصحابه إذ خلع نعاله في الصلاة خلعوا نعالهم يا ولدي لو قلت مع الصحابة شفت النبي خلع نعاله تخلع إذا كان فيه غبش من ما سمع في الواتساب أو شيء الرسول قال وكيف قال تلقاه يسكت يقول لا حتى أعرف ليش إذا عرف هذا فالولد عندك فيه مرض انتبه عالجه فإذا سكت فقل له ترى الصحابة خلعوا نعالهم وما يعرفوا ليش ما يعرفوا ليش لأنه مأمور بيش وثقة في الله أنه حكيم عليه ما يشرع شيء للحكمة وهذا رسول يبلغ عنه خلاص انتهى ما ينطق عن الهوى ولا يقوم بأعمال قائم على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يقرر أشياء بناء على الهوى، يقرها وهي قد أقرها الوحي من لدن حكيم علي. لا إله إلا هو، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلما انتهى النبي من صلاته قال لأصحابه: لما خلعتم نعالكم؟ قال: رأيناك خلعت فخلعنا. شوف الجواب كيف، خلاص يا ولدي، قال لك الرسول إذا قمت من النوم استنشق ما خيرك الماء ثلاثة، فإن الشيطان يبيت. لا تنظف المرأة تقول لكن يا أبوي شفت في المرأة ما في شيطان، آمن، ويلك آمن، وهما يستغيثان الله ويلك آمن، وانت ما تشوف الكهرباء وهي حقيقة، مو معنك ما تشوفها انما لا حقيقة، ماذا انك تحس بأثارها، صحيح صحيح. انت يا بني حضرت معاي صلاة التراويح في رمضان، كيف قلبك اول ما انتهيت من صلاة التراويح وسلم الإمام وسلم تحس نفس قلبك قبل؟ يقول لا، حس ابوي انه ارتاح. إذا في شيء اسمه إيمان، في شيء اسمه في 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 ربنا، إنه يثيب ويشكر العبد على عمله الصالح بأن يشكر له ويشرح صدره بعد العمل الصالح، كحضور درس، كإيمان به، كفيه رب. أنت ما تشوف قلبك دخل في نور ولا لا، ما تشوف شيء. فعلمه إذا الانقياد للشرع، لأن الله حكيم عليم ولا يسأل عما يفعل سبحانه. أثر عائشة، أثر أبي سعيد الخدري. علمه في باب الاتباع للرسول الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأنهم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، كلفنا من العبادات ما نطيق، الصوم، الصلاة، وأنزل علينا أمس شيء لا نطيق يا رسول الله. قال: ما هو؟ قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. شق على الصحابة هذا. فقال لهم النبي: يعني اتبعوا. إيش يعني الدين ما هو يعرض على العقل، ما قبلوا العقل، اتبعوا. وهم استشكلوا ما رفضوا، لكن حسوا بمشقة، لأنهم منقادين لدين الله، أصحاب رسول الله عدول. قالوا: أنزل علينا شيء لا نطيقه. فذكروا له ذلك، فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال من كان قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا واطعنا. قالوا: سمعنا واطعنا. انقادوا حتى وهم لم يعرفوا سبب هذا التشريع وكيف يعني، فقط أنهم يؤاخذوا في النفس، فأطاعوا الرسول لما قال اسمعوا. ففيه أن الرجل مهما استشكل في رأسه من إشكال يجب أن يتقيد بذلك الذي أنزله الرحيم الرحمن الحكيم العليم سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم. واضرب لهم أمثل على ذلك لتتأكد بعد أن لقنتهم هذا. أنا بأسأل سؤال يا ابنائي: ليش تمسح راسك في الوضوء وما تغسله زي بقية مثل بقية الأعضاء؟ مو هذا رأس عضو واليد عضو؟ بس هذا ففرح حينئذ إذا سمعت الولد يقول: هكذا أمرنا رسول الله ونحن نتبعه. الآن سؤالك يشبه سؤال من؟ يعقوب: ما تعبدون من بعدي؟ بعد ما لقنهم وعلمهم بيتأكد، قال: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. اطمأنوا، ماتوا مطمئن على دينهم. كذلك بعد أن تلقنهم اسألهم حتى تعرف فهموا ولا لا. وقد بوب البخاري على هذا كما في صحيحه باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم. فاطرح أنت على أولادك وكن فيهم كإمام المسجد أو عالم بيتك، نعم بحسب ما عندك من علم. علمهم التوحيد واتباع النبي بحسب ما عندك، بحسب ما تستطيع. فاللهم اهدنا لهذا، واصلح أولادنا به، وعمر بيوتنا بالعلم النافع والعمل الصالح، ولا يكون ديدنك معهم إضاعة الوقت. أنا أعلم بعض الآباء يعني عنده دعوة، يقول أنا الحمد لله منسجم مع أولادي ومطيبين مع بعض، هذا همك؟ فحينئذ يتخذ من أولاد أصدقاء للإرفاه، وينسى تعليمه الواجب عليهم، وما بيخسرهم. ليش؟ يقول لا أقعد طفشان أو أقعد إيش يعني وحيد من غير أنيس. إذن أنساك أمر الدنيا أمر الآخرة، فقط أمر الدنيا أن يصبح ولدك يافع أو قريب من سنك أو صغير وتترفه بالسواليف معه. طيب شوف لك واحد صاحب سولف معه، إذا مو المسألة فقط نسولف مع صاحبك مع ولدك وتلعب معه وتترفه بذلك، هذا ممكن تفعله مع أي شخص. الشأن أن تعلم ولدك، أن تنصح له، أن تبين له دين الله قبل أن يتوفاه الله أو يتوفاك أنت بهذه المسؤولية. مو بالشأن أن ترفه مع ولدك تأخذ صديق، ويأخذ طبعا أمثلة ذلك، خاويه كبير لاعبه صغير، ويمشي على أمثلة يقولونها العوام أكثر من الحديث، لأنه أصلا لا يعرف الحديث، يعرف الأمثلة. وأصحاب خاويه كبير ما يقول علمه كبير وخاويه، بس خاويه، مو مقصود أنك تخاويه وتتسلم مع ولدك تشرب قهوة أنت وياه، المقصود أنك تعلمه، لأن هذه أمانة. قال الله تعالى في كتابه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أترضى أن يعذب ولدك من الحي القيوم ويشتد عليه العذاب حتى تسمع صياحه في النار مكبل بالسلاسل يضرب تضربه الملائكة، أو أحاط به النيران من كل مكان وعيناه مثل الجمرتان الحمروتان تنظران إليك بأسى، أنت السبب يا والدي أن ضيعتني وأنا في جهنم الآن. تحب لو نطق بهذا من نار جهنم أن يتكلم معك وأنت على رأيك في الجنة هكذا؟ ما تحب أظنك. فأحسن له المسكين هذا، اقترب منه وأصلحه واهده السبيل. أو تحب قبل أن يدخل نار جهنم بسببك تفريطك في تعليمه أن يعذب في القبر؟ تحب وأنت جالس في العيد وتأكل وتشرب وتضحك هو يعذب في يوم العيد؟ يعذب، لأنه عذاب القبر ما يستثنى يوم العيد فيه، ولا في حديث أنه يعذب أهل القبور إلا في العيد يستريحون شوي عيد، ما فيها ما فيها. تحب ما تحب، إذن أصلح من شأني. أول ما يعقل الخطاب علمه. وعجبني بهذا في هذا المضمار نساء فاضلات والله، والله يشكرن ولا يكفرن. أجي بيوت أزواجهم، أزور البيت أجد الولد حافظ بعض أذكار الصباح والمساء، حافظ إيش يقول عند الأكل وعند الفراغ من الأكل، نعم يعرف ماذا يقول التشهد، يعرف ينطق به التحيات لله والصلوات والطيبات. وراءه أم فاضلة، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا كما قيل طيب الأعراق. المسألة الرابعة في هذا المضمار أن تنظر إلى الصديق وهو على أقسام. صديق إنما هو جماد الجوال، انتبه. صديق من عالم الإنسان، صديق من عالم الحيوان. فإذا اتخذ الابن كما جاءتني الأسئلة أو الاستشكالات من عدد من البيوت أو من بعض البيوت، بدأ بعض الناس يقتدي بالكفار في تربية الكلاب، يتخذ صديق، يشوف في الفيلم أنه واحد اتخذ كلب جميل المنظر وكذا وصار يلاعب معه وكذا يستهوي هذا، يقول والله يسلي، في جيبه البيت. ولعل الشبهة في ذلك عند بعضهم جمال منظره، حتى سائل سألني عن كلب يعني أظن مثل قبضة اليد كذا صغير كله ريش، ما أدري هجنونه مثل الدجاجة سبحان الله، هو كلب صغير كذا إيه يعني الشبهة، يقول هذا حرام هذا حرام، هي بالعقل دين الله. يقول النبي سواء كلب اللي يسمونه بوب هذا الصغير ذو الريش جميل المنظر، أو الكبير البوليسي، أو هذا العنتر أو غيره، كله داخل في حديث من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو زرع، نعم، أو ماشية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نقص كل يوم من إيش أجري كل يوم قيراط، قيراط شبق من حسناتك كل يوم. فعلمه اللي يصاحب الكلاب، حرام أن يقتنيها. طيب ثم علمه أن لا يبرر في رد أمر الشرع بالمبررات الباطلة. قبل شوي تقول هذا صغير كيف حرام، بعد شوي تقول عشان يقول لنا عن اللص إذا جاء، هذا الصغير بيوريك اللص، فيأتي بإيش؟ بالمبررات. فعلمه أن يدع المبررات في دين الله، وأن الله يوم القيامة إذا سأل العبد لا تنفعه المعاذير، وتربية الكلاب حرام، وأن تطرد الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. هذا في باب الحيوان، لا يصاحب ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا يشتري القط يصاحبه، للنبي نهى عن ثمن السنور وهو القط، يشترون قط ب3000 ريال 7000 ريال، سبحان الله العظيم. فلا يتخذ صديق يشتريه من القطط أو من الكلاب، القط إذا شافه في غابة واصطحبه وأكله ما في مانع، لكن يشتري قولان، وظاهر الحديث في منع شراء القط. أما في الإنسان علمه ألا يصاحب إلا أهل سنة، صاحب سنة مقصر خير من صاحب بدعة عابد. قال بعض سلفنا لأن أرى ابني مع أهل البرابط والخمور أهون من أن أراه ينشأ بين أهل البدع، لأنه إذا نشأ بين أهل البدع ما عاد إيش يقبل السنة. نعم، ومع ذلك علمه أن يصحب الأفاضل من أهل السنة الذين لا يفعلون المعاصي والمحرمات كالعلاقات مع النساء، وعلمه أن الصحبة مع المرأة مغلقة أبوابها في الشرع، ما في شيء كما يقول السينمائيون والروائيون يقولون حب عذري أشعار وحياة أرجوانية، ما في هذا. عندنا باب واحد في علاقة الشاب مع الشابة، الرجل مع الأنثى، باب واحد، وسوى الأبواب كلها موصودة مغلقة، كلها مغلقة، الذي هو النكاح. فكل أبواب ولو باسم الصداقة والحب العذري، باسم زمالة في العمل، باسم جاري والله، باسم حلال مشاكلي إلى آخره، كلها ذريعة للزنا، كلها ذريعة للزنا. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فحرم الزنا وحرم كل ما يولد. فعلم الولد ما في علاقة مع البنت ولو ما يسمى حب عذري، ما في شيء اسمه حب عذري. قال ابن القيم قال وليعلم يعني أن منتهى ما يسمونه حب هذا يعني وعشق الوطن، هذا منتهى. ولذلك لو عمرت امرأة في علاقة مع شاب 10 سنين عمرت العلاقة عياذا بالله من جهل أباءها ما درسوها العلم، لأن الزنا ينتشر عند قلة العلم آخر الزمان، فكذلك الأسرة لما ينتشر فيها العلم يظهر في بناتها الزنا قد. طيب فلو قلت لهذا العاشق أو لو قالت له معشوقته أنا بقول لك سر 10 سنين أخفيته عنك، وشي قال والله أنا امرأة مخلوقة عجب مصمتة كالأشجار ليس لي سبيل للوطأ، مصمتة يعني ما لي آلة أوطأ بها. الله تلقى شويش فيها ويبعد عنها، ليش؟ لأنه منتهى إيش العشق الوطأ. والله كيف وهذا مغرور 10 سنين أيه وي في الأخير الوطأ المحرم هو المطلوب من العشق، فلا تصدق مهما قيل لك. نعم والله أنا إنسان عجب الأخلاق ومدري شلون وش الكلام ذا، هو زوجه فكله محرم، ولو استلطفته واستلطفها كله باب مغلق، كلها أبواب مغلقة إلا باب النكاح وما سواه طريق للسفاح. وعلمه حينئذ لزوم حلقات العلماء ومصاحبتهم، مصاحبة طلبة العلم الجادين، لأن يحضر من حلقة العلم طبعا تعرف وناس في الغالب أنهم ما جو حلقة العلم إلا فيهم في الغالب إن شاء الله خير، لأن ما يقدر يصبر عنهم كما ترون العامة يسمع منك 7 كلمات ويمضي صدر يضيق لأنه ما تعود أو عنده معاصي تحجب قلبه عن اجتياح العلم. فإذا رأيت إنسان يلازم حلقات العلم فهذه علامة خير كبيرة فيه، خاشك إمام خير كبيرة. لكن أيضا يختلفون في طبقاتهم، منهم من يستغل وقته ووجاد، علمه في حلقات العلم أن يصاحب الجادين، الجادين المتمسكين بالآثار، أهل الصلابة في الدين وليس الغالين، الصلابة في الدين المتبعين. وعلمه أن ما يقال أن فلان متشدد كما كان تبليغنا في المسجد، الله صرفه عن المسجد هذا، كان يحذر من حلقاتنا أن المعلم وأنا هذا رجل معروف متشدد. طيب علمه ليس بالتشدد اتباع النبي، التشدد الغلو في الدين، وهو أن تقلب المستحب واجب وتجعل المباح بدعة، هذا الغلو يا أخي. فما دام أنه يتبع الرسول ويأمر باتباع الرسول فهذا من أهل الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وذلك هذا اللي يقول على مثل حلقتنا هذه وغيرها، هذول المتشددين اطلب منه مثال واحد سيعجز، قل في أي شيء يعطني مثال واحد لشددهم، ها؟ إذن هو كلام محرش فيه مجمل ما يعرف وشو. لو قال نعم، لو قال يرون راتبة الفجر، نعم يرون راتبة الفجر واجبة، يعني يرون عفوا المستحب واجب، نعم. لكن أعطني مثال. فإذا قال طيب ينكرون على اللي يذيعون بالنصيحة لولي الأمر ويقولون هذا منكر وهذا، إيه لا متشدد، لأن النبي قال أمر صلى الله عليه وسلم بالنصيحة سرا لولي الأمر والصحابة أمروا بذلك، كيف تشدد يعني؟ بل أنتم قل لهم هؤلاء اللي تتبعهم الحزبيون من أخوان المسلمين السرية هم المتشددون، والله هم المتشددون. ليش؟ لأنهم يزجون مساكين وناس عزل ويجيبون عليهم، وإذا قاعدوا على الجهاد فهم أتباع دنيا، ينزلون في الشوارع يقاومون الدبابات والطائرات، هذا غلو ولا لا؟ غلو ولا لا؟ غلو. توجب عليهم الجهاد، والله ما أوجبوا عليهم بل حرموا عليهم خروج على الأمر، إذن أنت الغالي. فعلم أولادك حقيقة التشدد، لأنه منتشر أن الولد اللي يصير على استقامة يعفي لحيته وينقصر ثوبه متشدد أو مطوع أو كذا، علم الفكرة دي خطأ، وأنه متبع يقول هذا اللي تقول عليه متشدد أو يقولون عليه متشدد، وريه الصورة. الرسول ما أمر تقصير الثوب، أمر إعفاء اللحية، أمر بترك صحبة النساء إلا في النكاح، أمر إياكم الدخول على النساء، قال. فبأي شيء تتهم بالتشدد؟ علمه أن يبرك ويحترمك، لا تقول هذا إذا ما أعرف أبغاها تجي من غيري، لا منك أنت. قل بر أبوك، احترم أبوك، بر الوالدين، فضائل البر حتى يبرك، لأنه إذا صار عاقل لك لا يوفق للعلم، تسد أبواب التوفيق إذا عاق لك أو لزوجك أمه. فعلمه البر، علمه، واذكر له قصة جريج، وأن جريج عابد وكان مشتغل بالعبادة، وهم ذقت عليه أو طرقت عليه الباب فانقبل على صلاته وترك أمه ما رد عليه. علمه يرد على جوالك، إنه ما يطنشه أو ما يعرض عنه إذا اتصلت، شدد عليه. وأن جريج أهمل أمه من يفتح لها الباب، فدعت عليه فأجاب الله دعاءها وأراه وجوه المومسات. علمه أن يرد على جوالك إذا اتصلت، وأنه لا يهملك. نعم، علمه أن يتأدب معك ويوقرك ويمشي وراءك. علمه، علمه إذا كان في مجلس لا يتصدر، يجعل الكبير هو يتكلم. علمه العمل ولا يمد يده للناس. علمه العفة، علمه العفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير، نعم، فيجمع حطب خير من أن يمد يده للناس أعطوه أو منعوه. علمه هذا، علمه أنه إذا ترك شيء لله ومسألة الناس وتعفف وصبر بما يستطيع وقنع بما قسم الله له، سيرزقه الله يوما من ترك شيء لله أبدل الله خيرا منه. علمه ألا ينظر إلى من هو أعلى منه، هذه مهمة جدا، هو وأمه، حتى لا يقلبوا عليك البيت ما يسمونها ساحة معركة. ساحة معركة، أبوي ما جاب لنا، أبوي ما اشترى السيارة الفلانية، ما سكننا في الفيلا الفلانية، سكننا في بيت ثلاث غرف، أنا زرت صاحبي وعندهم مسبح هنا ما عندنا مسبح، إلى آخره. علمه الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، قال: انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم، لا تنظر لمن هو أعلى منكم، فذلك أحرى لا تزدروا نعمة الله عليكم. علمه ألا يصاحب الأغنياء فيقتدي بهم في غفلتهم، من غالب الأغنياء فيهم أنف وكبر وبعد عن مجالس العلم واحتقار للناس، غالب إلا قليل، ألا يصاحبهم، ولو أنهم ما فعلوا ذلك فإنه سيتأثر بطبيعة النفس البشرية. علمه أن يصاحب من هو على قده ولحافه، علمه ألا يخرج رجله عن اللحاف وهي مدرجة دي على قدر لحافه. ليس أن نشتغل بألف ومئتين رجل أمن يقوم يشتري جوال بثلاثة آلاف بالتقسيط. علمه أن لا يسرف، علمه الحديث الحسن، حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة. علمه أن من علامات عدم توفيق الله له سبحانه ألا يرزق القناعة. عندك معاصي ولد حتى جاءك شؤم ترك القناعة، من تقنوع؟ ليس بقنوع. فإذا كنت قنوع فأنت داخل في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيه حياة طيبة. قال بعض المفسرين هي القناعة، يرزق الله العبد يقنع بما عنده فيسعده الله بالقناعة. علمه القناعة، علمه إنه إذا أمسى في الليل مقيم دين الله، لم ينظر بعينه إلى معصية، عنده قوت يومه، نعم، فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها. علمه مكانة الدين ومكانته عند الله بحسب مكانته من العلم والعمل به، ليس بشرف لبسه ولا منظره. علمه ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وألزمه حلقات العلم وحببه في العلماء، كله أسماء وقصص عنهم وكيف كانوا يعيشون، أحمد بن حنبل، أويس القرني، سعيد المسيب، سفيان الثوري، عبد الله المبارك، أتلو عليه قصة الأنبياء قبل النوم أو بعد صلاة الفجر، قصة إبراهيم مختصرة، قصة موسى عيسى، فإن في ذلك قدوة، فبهداهم اقتده. نسأله سبحانه أن يصلح بناتنا وشبابنا. حافظوا بعد البث هذا الذي يسمونه التعليم عن بعد، جزا الله خير الأمر، حماية أولادنا من هذه الأمراض والأعراض، ولكن حافظوا عليهم وين يدخلون أي المواقع، شفروا كل المواقع إلا موقع التعليم أس، حتى لا يصول ويجول. أب قبل أيام قال والله ما توقعت من وين جابوا أولاد الصغار هذا، قال تركت لهم الحبل الغارب في الانترنت، شوي مسلسلات تركية، شوي تيك توك مدري شلون، النساء يرقصون، من وين؟ من المدرسة. البنت تعلمها، الولد يعلمها، راقب راقب أولادك. وأشد ذلك كله للحاد، مواقع الحادية، افتح الموقع تشكيك، ربك ما قال كذا، طب وين كيتو كيت وين؟ خلص الولد من جلسة واحدة ينقلب ملحد، جلسة واحدة. نسأله سبحانه الثبات على دينه حتى الممات. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والله أعلم، ونلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الدورة العلمية يا إخواني، قبل تمشون معي يا إخواني، الدورة العلمية اللي هي في شرح لمعة الاعتقاد تبدأ غدا الساعة 4:30، هي تابع الملك سعود، لكنها تذاع من هذا المسجد لمدة ساعتين، من 4:30 إلى 6:30 ننتهي من الكتاب يوم الاثنين، يعني غدا بعد الساعة 4:30 تبدأ. فنسمح بالحضور فقط هنا نصف ساعة، وإلا هي تقريبا ساعتين، فمن أراد أن يبدأ النصف ساعة يسمع ثم يسمع البث بعيدا لا مانع، ولكن الأحسن أن تسمعوه عبر البث حتى لا يتقعطع عليكم الأمر، لا اسمعوه من طريق البث. والله أعلم، وصلى الله على محمد.